أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في بعض أحكام النجاسة، وصل بنا المقام إلى النقطة الرابعة، وهي النقطة الأخيرة من هذا المبحث، مبحث بعض أحكام النجاسة. قال: وأما مسألة تنجيس المتنجس، فقد وقع الكلام فيها في أن المنجسية هل هي من اللوازم الخاصة بأعيان النجاسة أو تعم المتنجسات. الكلام يتحدث فيه عن المنجسية، والمنجسية التي تنجس الأشياء الأخرى هل هي خاصة بالأعيان النجسة؟ يعني بمعنى، هل أن الأعيان النجسة هي التي تقوم بتنجيس الأشياء الأخرى أو لا؟ لأن المتنجس أيضا ينجس، ففرق بين العين النجسة وبين المتنجس بالعين النجسة. فالكلام هنا راح يتحدث عن هذا المطلب. فتارة قد يقال بأنه النجاسة مختصة بالأعيان النجسة، فالأعيان النجسة هي التي تنجس عفوا. أما بالنسبة إلى المتنجس بالأعيان النجسة، فمثلا اتنجس الثوب مالتي فأصبح متنجس بالأعيان النجسة، فهذا الثوب أو اليد إذا لاقت شيء آخر هل يتنجس هذا الشيء الآخر أم لا؟ فالكلام بأن المنجسية هل هي من اللوازم الخاصة بأعيان النجسة أو تعم المتنجسات، يعني شاملة للأعيان النجسة والمتنجسة بالعين النجسة. قال: وعلى الثاني. الثاني شنو؟ يعني الأعم من النجس والمتنجس، يعني ليست هنالك خاصية للأعيان النجسة. وعلى الثاني، هل هي ثابتة للمتنجس ولو بالوسائط أو لخصوص المتنجس بلا واسطة؟ شنو مراد المصنف بهذه العبارة؟ نتارى المتنجس يكون بوسائط. كيف بوسائط؟ فمثلا أنا يدي لامست النجس فتنجست، ثم هذه اليد لامست الثوب فتنجس، ثم أن الثوب لامس جسد إنسان آخر أو شيء آخر فتنجس، وهكذا. فهل أن ثبوت النجاسة للمتنجس ولو بالواسطة، يعني حتى إذا كان بالثاني أو الثالث أو الرابع، أو لا، بأن ثبوت النجاسة تكون بالمباشرة فقط، هذه العين التي لامست العين النجسة أو هذه اليد التي لامست العين النجسة هذا أصبحت بدون واسطة هي التي تتنجس؟ أما هذه اليد التي هي متنجسة بالعين النجسة إذا لامست الثوب فهل الثوب يتنجس؟ ولو قلنا بأن الثوب تنجس، فإذا الثوب لامس شيء آخر فهل هذا الشيء آخر يتنجس أم لا؟ فكلامه في هذا المضمار. وعلى الثاني، أي أن المنجسية ليست من لوازم الأعيان النجسة، هل هي ثابتة للمتنجس ولو بالوسائط أو لخصوص المتنجس بلا واسطة؟ فاليد عندما تلامس النجس تلامسه مباشرة بدون واسطة، أما اليد عندما تلامس الثوب فأصبح الثوب متنجس ولكن بواسطة اليد التي تنجست من المتنجس. يريد يقول هل النجاسة المنجسية شاملة للشيء المتنجس بدون واسطة أو لا حتى مع الواسطة؟
فهل هي أو هل هي ثابتة للمتنجس ولو بالوسائط أو لخصوص المتنجس بلا واسطة بعد الالتفات إلى انحصار محل الكلام بالمتنجس غير المشتمل على عين النجاسة؟ أما إذا كان شامل على عين النجاسة فيكون متنجس بالنجس لأنه شامل لعين النجاسة، وإلا فهو منجس بلا إشكال. وقد استدل لكل من القولين بأدلة متعددة نشير إلى بعضها. أدلة تنجيس المتنجس. القول بالتنجيس بشكل مطلق ولو بالواسطة، بشكل مطلق أي لا يوجد فرق بين الوسائط وبين المباشر، هو المشهور، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، لأن التنجيس حتى لو كان بواسطة بل ادعي عليه الإجماع. فإذن أولا مشهور الفقهاء، هذا أولا، وثانيا هنالك إجماع على أن النجاسة تسري ولو بالواسطة.
لا، هذا بشكل مطلق،
بشكل مطلق يعني حتى مع الوسائط.
المقصود بشكل مطلق عين النجاسة والمتنجس،
عين النجاسة سواء كانت عين النجاسة أو كان المتنجس. هو سابقا قال عين النجاسة، احنا ما عندنا كلام فيه. إذا كانت عين النجاسة شاملة للثوب، مشتملة على الثوب، فهذا أصلاً ما عندنا كلام به، هذا خارج عن محل الكلام. كلامنا وين؟ كلامنا في المتنجس الغير شامل لعين النجاسة.
عندنا
دعويان. الدعوة الأولى هاي محل اتفاق بين الفقهاء ولا إشكال فيها، وهي أن الثوب إذا كان شامل لعين النجاسة، فمثلا أنا إيدي وضعتها على النجاسة، فمو فقط تنجست، وإنما هنالك شيء من النجاسة علق بيدي، من الشيء النجس عينه. فإجيت أنا لزمت شيء آخر، لزمت شيء آخر، فتنجس وين؟ مو بالمتنجس وإنما بالنجس، لأن إيدي بها عين النجاسة، فصار فيه شنو؟ صارت فيه عين النجاسة هذا الثوب الثاني من يدي. يعني هذا الثوب لامس شيء آخر، فهذا الشيء الثالث هل هو متنجس أم هو نجس أصبح متنجس بعين النجاسة، أصبح نجس بعين النجاسة. هاي الدعوة الأولى، هذا عندنا كلام بها، هاي ما عندنا كل كلام بها، هاي خارجة عن محل الكلام. كلامنا وين؟ كلامنا بأن اليد لامست النجس عينا فتنجست بدون اشتمال اليد على عين النجاسة. فش نفترض؟ نفترض بأن النجس كان رطبا واليد كانت رطبة فتنجس، لكن لم يعلق شيء بها من عين النجاسة. ثم هذه اليد لامست شيء آخر فتنجس هذا الشيء الآخر، وهذا الشيء الآخر لامس شيئا ثالثا، وهكذا. فهذا هل يتنجس مطلقا ولو بالوسائط أم لا؟ بأن النجاسة ثابتة للشيء بدون واسطة. بمعنى آخر، أن النجاسة ثابتة لملامسة النجس عينا مباشرة. واضح شيخ علي؟
أنا توقعت أنه أكو دعوة الأولى أنه أصلا المتنجس ينجس أم لا، بس طبعا أنه ما بيعي عين النجاسة. ودعوة ثانية أنه هذا اللي يتنجس بالمتنجس أو اللي لامس المتنجس، هل هو أيضا ينجس أم لا؟ يعني المتنجس الثاني ينجس،
المتنجس الثاني ينجس الثالث، والثالث ينجس الرابع، والرابع ينجس الخامس أو لا؟ فالبعض ادعى شنو؟ ادعى بأن المتنجس ينجس بدون واسطة. البعض الآخر قال لا مطلقا، حتى إذا كانت هنالك وسائط متعددة فأيضا ينجس. فهذا شنو الدليل عليه؟ إجا المصنف قال القول بالتنجيس بشكل مطلق، أي لا يوجد فرق بين الوسائط وعدم الوسائط. الدليل عليه أمران. الأمر الأول قال بأنه مشهور الفقهاء، والثاني بأنه الإجماع. زين، خوب المشهور لابد لهم من مستند استندوا عليه، لابد لهم من متكئ اتكأوا عليه في شهرتهم. الشهرة تكشف عن طريق العين على أن هنالك دليل أدى بالمشهور أن يذهبوا إلى أن التنجيس بشكل مطلق حتى مع الوسائط. وكذلك إجماع الفقهاء على شيء معين لا بد له من مدرك. فإذا قلنا لا بد له من مدرك، بعد يجي الكلام المتقدم بأن هذا الإجماع إجماع مدركي، وإذا لم نقل بأنه مدركي لا على الأقل بأنه محتمل المدركية، فلا يكون حجة. واضح إن شاء الله. وقبل أن نبدأ بالأدلة ما يستدل به على بأن التنجيس يثبت بشكل مطلق، نقول بأن في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول المتنجس ينجس مطلقا، المتنجس ينجس مطلقا حتى مع الواسطة. الثاني المتنجس لا ينجس مطلقا، المتنجس لا ينجس مطلقا، يعني عكس القول الأول. القول الثالث المتنجس ينجس ولكن بقيود بشروط، يعني ليس مطلقا. نجي إلى الأدلة التي يستدل بها على أن المتنجس ينجس مطلقا. الدليل الأول قال المصنف يستدل على أن المتنجس ينجس مطلقا التمسك بما دل على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب. يجب غسل الإناء الذي شرب منه الكلب، الكلب وإن كان عين النجاسة، إلا أن الكلب لم يلامس الإناء، وإنما دائما يقولون ولوغ الكلب، ولوغ الكلب، شرب الكلب للماء بطرف لسانه، فهو لامس الماء لم يلامس الماء فتنجس الماء، وتنجس الماء أدى إلى تنجس الإناء. تنجس الماء لأن اللسان لسان الكلب أجلكم الله لم يلامس الإناء، وإلا لو لامس الإناء لقلنا بأنه تنجس بالمباشرة بعين النجاسة. ولكن بما أن الولوغ هو شرب الكلب للماء بطرف لسانه، فإذا تنجس الماء باعتبار أنه باشر المتنجس، لامسه المتنجس. ومع ذلك حكم الإمام عليه السلام بغسل الإناء، والإناء تنجس بواسطة المتنجس وهو الماء. وإلا لو نقول بأنه غير نجس، لماذا أمر الإمام بغسل
الإناء. واضح إن شاء الله. فقال: التمسك بما دل على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب بتقريب، يعني تقريب الاستدلال بالرواية، الرواية موجودة في وسائل الشيعة الباب 12 أبواب النجاسة الحديث 3 أشار إلى الشيخ، بتقريب أن الماء المتنجس بولوغ الكلب، الولوغ شنو قلنا؟ هو شرب الكلب للماء بطرف لسانه، بتقريب أن الماء المتنجس بولوغ الكلب لو لم ينجس فلماذا يلزم غسل الإناء بعد الالتفات إلى أن الكلب لا يصيب بفمه أو لسانه الإناء عادة؟ واضح شيء حالي؟
لا لم يتنجس.
شلون؟ شلون؟
يعني هو ما راح يصير نجس، هذا الماء راح يكون متنجس.
الماء إيه تنجس.
ليش عبد يقول لو لم ينجس؟ ليش يقول لو لم يتنجس؟
واضح لن ينجس، ينجس الماء تعبير واحد. إيه يعني ينجس الماء يتنجس الماء واضح. عندما تقع عين النجاسة في الماء أقول الماء نجس. شنو يقول ماء طاهر؟ يقولون طاهر لو نجس يقول نجس. لا بعد وقعت فيه عين النجاسة فأصبح نجسا. الثاني، الدليل الثاني على أن المتنجس ينجس مطلقا، التمسك بما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس بتقريب أنه لا حاجة إلى غير الغسلة الأولى بعد زوال عين النجاسة بها سواء كان منجسا لما يوضع فيه. واضح بأنه إحنا عندنا بعض الأواني يشترط فيها التعدد، فمثلاً على سبيل المثال مثلاً الخمر، لو تنجس الإناء بالخمر يشترط فيه التعدد، تعدد غسل الإناء المتنجس. لو كان لا ينجس المتنجس بالواسطة لا ينجس، فقال لا حاجة إلى غير الغسلة الأولى، فقط بأنه الغسلة الأولى تكفي بأنه ينجس، الغسلة الأولى تطهر هذا الإناء بعد زوال العين، يعني أزلنا العين من الإناء، أفرض بأنه الخمر فأزلنا عين النجاسة، أو البول أجلكم الله فأزلنا عين النجاسة، فش نحتاج؟ نحتاج إلى غسلة واحدة حتى يطهر الإناء. أنا شو احتاجين؟ احتاجين إلى التعدد، احتاجين إلى التعدد. فقال بتقريب أنه لا حاجة إلى غير الغسلة الأولى بعد زوال عين النجاسة بها سوى كونه منجسا لما يوضع فيه، يعني يوضع في الإناء، فإذا نجس الإناء فلا بد من التعداد في الغسل بعد رفع عين النجاسة. وبعد لا بعد ما عنده هو عين النجاسة شلنا، نقول هذا يكفي فغسله ولا لا، احتاجينا إلى التعدد. لماذا احتاجينا إلى التعدد؟ لأن هذا شيء يؤدي إلى تنجيس الإناء الذي وضع فيه أفرض الخمر أو وضعت فيه النجاسة. الثالث، التمسك بما دل على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قدرة. قدرة طبعا نجس، المراد بالقدر النجس.
فواضح بأنه لا وجه لذلك إلا كون المتنجس بالعين النجسة قد نجس الماء الموجود.
فيدي متنجسة بالعين النجسة، وقلنا نفترض بأنه لا توجد بقايا من نفس العين النجسة في اليد، لا أصبحت اليد نجسة، فوضعت يدي في الماء القليل، فحكم الفقهاء على أن الماء نجس فلا يجوز الشرب منه باعتبار بأنه يحرم تناول النجس، وكذلك لا يجوز الوضوء فيه لأنه من شرائط ماء الوضوء هي الطهارة. فهذا يدل على أنه شنو؟ على أن المتنجس ينجس. واضح؟
فقال التمسك بما دل على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة بعد وضوح صدق عنوان اليد القذرة على المتنجسة. أما إذا فرضنا بأن اليد القذرة كانت شاملة على عين النجاسة أو مشتملة على عين النجاسة، فإن الماء سوف يتنجس بعين النجاسة لا أنه يتنجس بالعين الملاقية للنجاسة. الثالث التمسك بما دل على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة بعد وضوح صدق عنوان اليد القذرة على المتنجسة، فإنه لا وجه لذلك سوى تنجس الماء باليد المتنجسة بعين النجاسة. الرابع ما دل على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس. الدن المتنجس، الدن هو وعاء يوضع فيه أجلكم الله الخمر، يوضع فيه الخل. ما دل على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر إلا إذا غسل، فإنه لا وجه للزوم غسل الدن إلا تنجيسه لما يوضع فيه، فيكون المتنجس بالخمر منجس للخل كاليد التي تنجست بعين النجاسة أصبحت منجسة للماء، فكذلك الدن الذي تنجس بالخمر أصبح منجسا علما منجسا للخل الذي وضع في الدن.
ممكن يدعى أنه الغسل لأنه ممكن باقي عين من الخمر عادة، يعني المفروض يبقى شيء،
يعني هذا خوف يحتمل هذا الشيء، بس لو فرضنا بأنه لا توجد عين فهل يجب الغسل؟ هل يتنجس الخل أو لا يتنجس؟ يتنجس لو ما يتنجس، حكم الفقهاء يتنجس، لأن مع الوجود إحنا بعد منتهين من يمنا هذا، يعني هذا فد مدعى فد أمر فرغنا منه، قلنا إذا كانت فيه عين نجسة ما عنده كل مشكلة في تنجسه، لكن الكلام بأنه إذا لم يبقى شيء من عين النجاسة
هو هذا الدليل، الأدلة اللي دلت على الغسل بعد زوال الخمر أنه ربما ناظر إلى أنه عادة يبقى شيء من الخمر فيغسل.
لا خب مثلا الخمر ما بقى ولا من يوم أي شيء، هسه طبعا راح تجينا بأن هاي معارضة برواية أخرى، راح تجينا رواية أخرى إن شاء الله بأنه تقول لا يجب الغسل أصلا، أي فهي راح يحصل بينهما تعارض، بس قصدي بأنه الدين إذا ما بقت في عين نجاسة فتنجس الدين بالخمر فأصبح متنجس بالخمر،
فاجينا الخل اللي هو شيء ثالث وضعناه في الدن فاصبح متنجس، فامر الامام بغسله، امر الامام بغسله. ولو كان المتنجس بالنجس لا ينجس لما امر الامام بغسله. قال ما دل على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر إلا إذا غسل، فإنه لا وجه لزوم غسل الدن إلا تنجيسه لما يوضع فيه. أدلة عدم تنجيس المتنجس، الكلام الآن فرغنا من الأدلة التي يستدل بها على أن المتنجسين ينجس، وهي أربعة أدلة. الآن المصنف ينتقل إلى الأدلة التي تقول بأن المتنجس لا ينجس. فش نشترط هنا؟ راح نشترط المباشرة، فمع الوسائط لا يكون المتنجس منجس. واضح إن شاء الله. فقال الأول التمسك بصحيحة حكم ابن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمس بها وجهي. ليش فرض بأن اليد تعرق؟ لأن جاف على جاف طاهر بلا خلاف، وإنما النجاسة تسري مع الرطوبة، فلذلك افترض بأن اليد قد عرقت. قال ثم تعرق يدي فأمس بها وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي، هاي اليد تصيب ثوبي، قال لا بأس به. قال لا بأس به، اليد متنجسة بالبول، اليد متنجسة بالبول، واليد لامست شيء ثالث وهو الوجه أو الجسد أو الثوب ولكن برطوبة، فالإمام حكم بعدم البأس. وهذا يستكشف من خلاله أي يستكشف من خلال عدم البأس أن المتنجس لو كان ينجس لما حكم الإمام بعدم البأس به. فيستدلون بهذه الرواية على أن المتنجس لا ينجس. قال لا بأس به، فإنه لا وجه لنفي البأس إلا عدم تنجيس المتنجس. نوقش في هذه الرواية، نوقش في هذه الرواية. قال يحتمل أن الإمام حكم بعدم البأس وعدم تنجس الوجه أو الثوب من جهة عدم الجزم بإصابة اليد للوجه أو اليد للثوب، يعني عدم إصابة الموضع النجس المتعرق للوجه. بس خلنا نفرض بأنه هنا العرق صار، فقال لي يدي قد سوى هيك ومجازم بأن هذه المنطقة أصابت الوجه أو أصابت الثوب أو غيره، فمع عدم الجسم يحصل الشك، ومع حصول الشك فنحكم شنو؟ نحكم بأصالة الطهارة، لأن الوجه كان طاهرا قبل أن تمسه اليد، وأنا الآن أشك بأن اليد مست الجزء المتعرق من اليد، هل مس الوجه أو لم يمس الوجه؟ فلدي شك فأبني على أصالة الطهارة. فمحتمل ذلك لو مو محتمل ذلك؟ لا، على الأقل هو احتمال. وإن كانت الرواية الإمام الرجل يقول للإمام يقول له ثم تعرق يدي فأمس بها وجهي. فأمس بها وجهي ظاهر الرواية أمس بها وجهي يعني باليد المتعرقة لو بغيرها ظاهرا بالمتعرقة، ولكن مع ذلك هذا الاحتمال وجيه باعتبار أن شخص قال تعرق يدي فأمس بها وجهي أو بعض جسدي. المحتاج يعني مو اليد كل اليد تعرق دائما، فلعله يحتمل أنه أصاب الوجه أو الثوب أو الجسد بالمكان الذي لم يصبه العراق، فبالنتيجة يعني نجري أصالة الطهارة.
إذا تعرق الكف مالته مو كله راح يتنجس؟
لا، تعرق إذا تعرقت هاي المنطقة فقط. متعارف عنه دائما من سوي هاي المنطقة تتعرق، أما هاي الأصابع لا تتعرق، هذا الإصبع لا تعرق فسوي.
أو الملابس
لزم الثوب هيك أو لزم هيك،
فقلنا بعد يدي.
فاحتمال هذا الاحتمال، فمع وجود هذا الاحتمال نقول لعل الإمام عليه السلام باعتبار أن الشخص كان غير جازما بملامسة اليد المتعرقة للوجه أو للثوب أو للجسد، فحكم الإمام عليه السلام بعدم البأس من جهة أصالة الطهارة. قال وقد يناقش احتمال أن يكون ذلك من جهة عدم الجزم بإصابة الجسد أو الثوب أو الموضع، الثوب للموضع النجس المتعرق فتجري أصالة الطهارة. الثاني التمسك صحيحة حرص، يأتي الحديث عنه إن شاء الله.
سلام
الله عليكم.